أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عندنا في تحرير محل البحث في جريان العلم الإجمالي في الأمور التنجيزية، وقلنا بأن محل البحث ما إذا كان أحد الطرفين مقيدا بأمر زماني متأخر أو زمان متأخر، ولا يكون التكليف فعليا على كل تقدير، وإنما يكون فعليا في الطرف الذي هو موجود الآن، وليس بفعلي على فرض وجوده في الطرف المستقبلي. ويمكن التمثيل لهذا بمثالين. المثال الأول الذي ذكرناه أمس، وهو مسألة المرأة المستحاضة التي يتصل الدم عندها في تمام الشهر. هنا إذا فرضنا أنها علمت إجمالا بتحيضها في 3 أيام من الشهر، ولكن لا تعلم 3 في 10 الأولى، في 10 الثانية، في 10 الأخيرة، لا تعلم. هنا أحد الطرفين وهو الدم الآن، على فرض أنه صادف الواقع فهو فعلي، على فرض أن الحيض آخر الشهر فليس بفعلي، فدار الأمر في التكليف بين ما يكون فعليا الآن وما يكون فعليا في المستقبل، الآن ليس بفعلي. هنا هل يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز؟ أيضا مثال آخر، مثال النذر على القول باستحالة الواجب المعلق، على القول بعدم استحالته ويمكن الواجب التعليقي، فنتصور أن يكون التكليف فعليا الآن ولكن المتعلق متأخر. أما على القول بالاستحالة فلا نتصور الوجوب الآن والواجب في المستقبل، فإذن هو عندما نذر ولا يعلم صوم اليوم أو صوم غدا، فهنا بالنسبة إلى صوم اليوم يكون التكليف فعليا على فرض مطابقته للواقع، وعلى فرض أن يكون المطلوب هو الصوم غدا فهو ليس بفعلي الآن وإنما يكون فعليا في المستقبل. فهنا علم إجمالا بوجوب صوما إما اليوم أو غد، هنا أيضا يدخل في البحث. إذا اتضح محل البحث فنقول بالنسبة إلى الاستدلال على الأقوال، عندنا كما ذكرنا أيضا 3 أقوال. القول الأول قول المحقق صاحب الكفاية، وهو عدم تنجيز العلم الإجمالي في الطرفين وجريان الأصول العملية في الطرفين. والقول الثاني في مقابله، وهو كلام المحقق النائيني بتنجيز العلم الإجمالي وعدم جريان الأصول في الطرفين. والقول الثالث قول الشيخ الأنصاري قدس سره، وهو إذا كان الملاك تاما فعلا يتنجز التكليف، وإذا لم يكن الملاك تاما فعلا لا يتنجز التكليف، فهو قول بالتفصيل. هنا السيد الخوي رحمه الله قال حتى فدلك إلى البحث، يعني ذكر المناط الذي أوجب هذا الاختلاف والقول وتعدد الأقوال، يقول هكذا أن أنه علمنا بأن العلم الإجمالي لا يتنجز أو يتوقف على العلم بالتكليف الفعلي. من نظر إلى هذه الجهة قال بأن العلم الإجمالي لا يتنجز إلا إذا كان المتعلق التكليف المعلوم فعليا، فهنا لا يحصل التنجز أو لا يتنجز العلم، باعتبار أن التكليف كما ذكرنا الآن ليس فعليا على كل تقدير، وإنما هو فعلي على تقدير أن يصادف اليوم في الصوم، أو على تقدير أن يصادف الثلاثة الأولى هي أيام الحيض، وعلى التقدير الآخر لا يكون فعليا. فإذا أخذنا هذه الجهة أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على فعلية التكليف، فهنا التكليف ليس فعليا، فعليه لا يتنجز العلم. فصاحب الكفاية قدس سره كان نظره إلى هذه الجهة، يعني أن التكليف أنه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون التكليف فعليا، والآن التكليف ليس فعليا على كل تقدير، إنما على تقدير فعلي على تقدير ليس بفعل. فعلى هذا تجري الأصول المؤمنة في الأطراف. فبالنسبة إلى مثال المرأة يجري استصحاب عدم الحيضية، إلى آخر في الشهر يجري البراءة، يجري البراءة من أحكام الحيض، فيجري الأصل المؤمن في الطرفين. أما من قال أما من لم يربط تنجيز العلم الإجمالي بالفعلية بهذا المعنى، بل يكتفي بأن يكون هناك علم بالتكليف إما اليوم أو غد، إما في أول الشهر أو في آخر الشهر، هنا على هذا القول يتنجز العلم، أو نقول على جعل المدار على الملاك في التكليف وليس على نفس التكليف. إذا جعلنا الملاك هو على أصل التكليف، فجعلنا المدار على أصل وجود الملاك، فهنا نلاحظ هل يوجد ملاك أو لا يوجد. بعبارة أخرى، هل نقول تارة نلاحظ تمامية المقتضي، نلاحظ هل أن المقتضي تام ولكن منع منه مانع، أو أن الملاك ليس تاما، المقتضي ليس تاما. إذا كان المقتضي تام ولكن وجد هناك مانع، فهنا نقول بالتنجيز. المقتضي الملاك موجود لكن الخطاب غير موجود، لأن الخطاب يتوقف على ذلك الزمان. يعني في مثال النادر إذا منعنا من الواجب المعلق، لما تحقق منه النادر وانعقد النادر وجد المقتضي للمتعلق للمنذور، الملاك تام، ولكن بما أنه يستحيل أن يكون الوجوب فعلي والواجب استقبالي، فمنع مانع من تنجيز هذا المقتضي، أو بعبارة أصح من فعلية هذا المقتضي بحيث يؤثر أثره. فمتى يؤثر أثره؟ إذا وجد ذلك الزمان ارتفع المانع. إذن الآن وجد ذلك الزمان، قلنا الوجوب صار فعليا. فصار في مثل هذا المورد الخطاب ليس فعليا والتكليف ليس فعليا، وإنما التكليف إذا جاء وقته، ولكن المقتضي موجود. على هذا الفرض الشيخ يقول بما أن الملاك تام فعلا والمقتضي موجود فعلا، حتى لو لم يوجد التكليف الفعلي ولم يوجد الخطاب الفعلي أيضا يتنجز العلم الإجمالي. الذي يقبح العقل، يقبح تفويت نفس الخطاب إذا وجد، أيضا يرى قبح تفويت المقتضي إذا وجد. فإذا في هذه الصورة، وهي ما إذا كان الملاك تاما حتى لو لم يكن الخطاب فعليا يتنجز العلم الإجمالي. أما إذا لم يكن المقتضي تام، هنا لا يتنجز العلم الإجمالي. في مثال الحيض هنا لا تعلم هي الثلاثة الأيام الأولى هي حيض أو الثلاثة الأيام الأخيرة هي حيض، لا تعلم. فإذا لا تعلم، لا تعلم بتمامية الملاك أو لا تحرز الملاك، فلا تحرز وجود المقتضي. فهنا ليس فقط أنه الخطاب غير موجود، التكليف غير موجود، الملاك أيضا غير متحقق. إذا كان الملاك غير متحقق، هنا نقول نجري الأصول ولا نقول بتنجيز العلم الإجمالي. فلهذا في مثل هذه الصورة يقول أيضا الشيخ بأنها تستصحب عدم الحيضية في الثلاثة الأولى، في الثلاثة الثانية، إلى الثلاثة الأخيرة تستصحب عدم الحيضية. بالنسبة إلى الثلاثة الأخيرة هنا يقول نجري البراءة، لا تستصحب. لماذا لا تستصحب؟ لأنه بعد دخولها في أول ساعات اليوم ما قبل الثالث، يعني اليوم الثلاثة الأخيرة، هنا علمت أنه جاءها حيض وجاءها طهر في الأثناء، لأنه تعلم في كل الشهر ثلاثة أيام تكون حائض. الآن قبل أن تدخل الثلاثة الأيام الأخيرة تشك هل طلقها الحيض أو لا، تستصحب العدم. لما دخلت في الثلاثة الأيام الأخيرة الآن لا تستطيع أن تستصحب عدم الحيضية، لأنه قطعا صارت حائض ومر عليها الطهر ومر عليها حيض، فالاستصحاب هنا لا يجري، يتعارض الاستصحابان. يعني في الموارد يدخل الشيخ هذه المسألة في موارد تعاقب الحالتين. في موارد تعاقب الحالتين شخص علم أنه في وقت كان على حدث وفي وقت آخر كان على طهارة ولم يعلم المتقدم والمتأخر، هنا استصحاب الطهارة يتعارض مع استصحاب الحدث فلا يجريان. هنا من هذا الباب لو أراد الاستصحاب في الثلاثة الأيام الأخيرة يتعارض مع الاستصحاب الأول، فعليه الشيخ عدل عن هذا، قال إلى ما قبل الثلاثة الأيام الأخيرة تستصحب عدم الحيض، من تدخل في الثلاثة الأيام الأخيرة تشك هل يجب عليها، هل يحرم عليها المكث في المسجد، هل يحرم عليها مس كتابة القرآن، وهكذا تجري أصالة البراءة تخلصا من تعارض الاستصحابين. فالنتيجة أن الشيخ في مثل هذا المورد يقول لا يتنجز العلم الإجمالي، ولكن وتجري الأصول في الأطراف. هذا الوجه الشيخ. رأي المحقق النائني، رأي المحقق النائني أنه يتنجز العلم الإجمالي في الطرفين وفي الأمرين الذي ذكرهما الشيخ، فصل فيهما الشيخ. يعني في الطرف الذي يكون المقتضي فيه تاما فعلا الملاك تام، وأيضا في المورد الذي لا يكون المورد تام فعلا. بالنسبة إلى مثال الناذر، قلنا الملاك تام فعلا ولكن الخطاب يأتي مؤخرا. بالنسبة إلى مسألة الحيض، قلنا الملاك غير تام فعلا. المحقق النائني يقول بتنجيز العلم في الموردين، في الصورتين. في الصورة الأولى واضحة بنفس ما ذكرنا عن الشيخ. في الصورة الثانية، وهي إذا لم يكن الملاك فعلا تام، يقول هنا باعتبار أنه نعلم، هي المرأة تعلم بطرو الحيض في خلال الشهر، فهي تعلم بوجود الملاك، الملاك الآن أو الملاك فيما بعد. تفويت الملاك الملزم قبيح حتى لو لم يحن وقته. هذا الملاك يأتي في الوقت الفلاني، تفويته من الآن قبيح. يدرجها من باب أو اعتبرها أولوية في المقدمات المفوتة. إذا يعلم المكلف بالتكليف ويعلم أنه إذا لم يأتي بهذه المقدمة يفوت الواجب في وقته، هناك يقبح عليه تفويت الواجب في وقته، فيلزم بالإتيان بالمقدمة المفوتة. هنا أيضا يعلم بوجود الملاك في وقته، تفويت الملاك أيضا قبيح، فلهذا يتنجز العلم الإجمالي. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوي رحمه الله لبيان أسس هذه الأقوال. ولكن لو دخلنا في البحث بصورة أخرى ربما تكون فنية أكثر، يعني مثلا نأتي إلى كلام المحقق الآخوند، نقول كلام المحقق الآخوند لم يتنجز العلم الإجمالي، يجري الأصول في الأطراف. هنا ما هو السبب؟ على حسب ما مر عندنا أن هناك أركان لمنجزية العلم الإجمالي، فهو يهدم أي الأركان حتى لا يتنجز العلم. نتصور أحد أمرين. الأمر الأول أنه يهدم الركن الأول، العلم الإجمالي بالتكليف. يقول هنا لا يوجد عندنا علم إجمالي بالتكليف، لأن المقصود هو العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير. عندما نتحدث عن العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير. هذا المعلوم بالإجمال غير موجود، إذن علم إجمالي بالتكليف الفعلي غير موجود، فينهدم الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي. إذا قلنا بأن مراده هذا كما هو يظهر من الكفاية هذا المعنى، نقول بأنه ما هو المراد من التكليف الفعلي؟ هل المراد أن يكون فعلا التكليف، يعني الخطاب الآن، أو لا حتى لو في عمود الزمان؟ بمعنى في الأمثلة العرضية المعروفة التكليف الفعلي الآن موجود، أعلم الآن بحرمة أحد هذين الإنائين، ففعلا أعلم بحرمة أحدهما. المرأة تعلم بحرمة المكث في المسجد إما في الثلاثة الأيام الأولى من الشهر مثلا، أو في الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر. هل علمها بهذا لا يسمى علما بالتكليف، أو هو علم بالتكليف؟ هي تعلم بحرمة المكث في المسجد إما في هذه الثلاثة أو في الثلاثة الأخرى الآتية، ما أن الزمان محدود ومعين، وهي تعلم أن بين هذين الحدين تعلم بحرمة المكث، فهنا نقول هذا المقدار داخل في العلم الإجمالي. يعني بعبارة أخرى أن التكليف هنا واصل، كما أن التكليف التفصيلي الفعلي واصل، أيضا التكليف الإجمالي بهذا النحو يكون واصلا للمكلف. وصول الحكم بنحو من الأنحاء للمكلف هو المسوغ لتنجيزه. فهنا نقول هذا التقريب الذي أريد منه هدم الركن الأول غير تام. العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي موجود، غاية ما هنالك هذا أو ذاك، هذا المقدار كافي في الوصول. هذا التقريب الأول لكلامي. التقريب الثاني أن نقول بأنه يريد أن يزلزل الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. الركن الثالث على ما ذكرناه سابقا، أن الأصول تجري في الأطراف في حد نفسها مع غض النظر عن العلم الإجمالي، أن تكون الأصول جارية في نفسها. لما علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أو غصبية أحد الإناءين، هذا الإناء ألف مع غض النظر عن العلم الإجمالي لو شككت فيه أجري أصالة الطهارة، والإناء با أيضا مع غض النظر عن العلم الإجمالي أجري فيه أصالة الطهارة. لما وجد العلم الإجمالي هنا تعارض تساقط أيضا في مثال الغصبية. هنا يقول أو ما ينبغي أن يقال لكلام الآخر في هذا الفرض بالنسبة إلى المرأة، فالطرف الأول يمكنها أن تجري أصالة البراءة عن المكث أو استصحاب عدم الحيضية. هذا الأصل المؤمن في هذا الطرف فعلا لا يعارضه شيء. ليش؟ لأن ذاك لم يحن وقته بعد ولم يكن فعليا. الطرف الثاني لم يكن مثل الإناءين الموجودين بالفعل. إذن هذا الطرف يجري فيه الأصل بلا مانع، لأنه لم يبتلي بالطرف الآخر بعد. لما جاء وقت الطرف الآخر أيضا يمكن أن يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض. فإذا نقول بأن الركن الثالث جريان الأصول في الأطراف، ولكن ببركة العلم الإجمالي يتعارضان ويسقطان. هنا يجري كلا الأصلين بلا أي محذور، فهنا يجري وهناك يجري، فينحل العلم الإجمالي أيضا. أو مع غض النظر عن الطرف الثاني نقول فعلا هذا الطرف يجري فيه الأصل بلا معارض، ينحل العلم الإجمالي. هذا المعنى أيضا يمكن أن يقرب به كلام الآخر بصورة فنية، ولكن أيضا يرد عليه الإشكال. حاصل الإشكال أنه ما هو المراد من التعارض؟ يعني التعارض هل هما بنحو أن يكون ضدين، هذا يزاحم الآخر، لابد أن يوجد معا ويشترط فيهما الوقت الزمان واحد فيكون هذا ضد لذاك، أو لا؟ بمعنى آخر إذا كان التعارض بهذا المعنى يأتي كلامه. لأنه فعلا لا يوجد معارض للأصل في هذا الطرف. أما إذا قلنا التعارض باعتبار أن دليل الأصل لا يمكن شموله لهما معا، عندي أصالة البراءة، دليل أصل البراءة أو دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب لا يمكن أن يشمل طرفي العلم الإجمالي معا. ليش؟ لأنه يخالف العلم، يصير عندي مخالفة للعلم، مخالفة قطعية، مخالفة واقعية. بما أنه عندي مخالفة واقعية نقول هذان متعارضان. فقصدنا من التعارض هو عدم إمكان شمول دليل الأصل لهما. هذا المعنى موجود. الآن بالنسبة إلى مثال النذر، نذر أن يصوم ولكن تردد بين اليوم أو غد، هنا الآن لما يجري أصالة البراءة في اليوم ويجري أصالة البراءة في غد، هنا يتنافى مع العلم، هو يعلم بوجوب صوم قطعا ويلزم منه المخالفة القطعية، هنا نقول يتعارض الأصلان، حتى لو قلنا بأن الأصل الثاني لم يحن وقته بعد فنجري أصالة البراءة في هذا اليوم محل الابتلاء. على التصوير يمكن أن نقول، ولكن لا، نحن ننظر إلى الجميع. بما أنك عندك علم، الناذر عنده علم بوجوب صوم لكن دار أمره بين اليوم أو غد، هنا لما يجري الأصل هنا ويجري الأصل هنا يلزم منه مخالفة قطعية ويلزم منه مخالفة للعلم، فلهذا نقول الدليل لا يشمل كلا هذين الأصلين معا، فعليه كلام صاحب الكفاية يندفع القائل بعدم التنجيز، وأيضا يندفع كلام الشيخ في المورد الذي قال لم يتم فيه الاقتضاء، نفس الكلام يندفع بما ذكرنا، علم إجمالي موجود و الأصول لا يمكن أن تجري في الأطراف فيتنجز العلم الإجمالي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.